طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فمسألة غسل الرجلين، فأنا له الخيار أن يغسلها في الوضوء أو يجعلها بعد الوضوء، لكن بعض أهل العلم علل يقول إذا كان في مكان نظيف يغسلها مع الوضوء، إذا كان في مكان متسخ يغسلها بعد الوضوء. هذا التعليل لا دليل عليه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم، واختلف فيه هنا في لفظة الحيضة، فروى هذا الزيادة زيادة الحيضة، زادها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى، ولم يذكرها أحد غير عبد الرزاق، فقد رواها جماعة عن سفيان الثوري ولم يذكروا الحيضة، ورواها أيضا وروا الحديث غير سفيان الثوري عن أيوب بن موسى، رواه سفيان بن عيينة وروح بن عبادة وجماعة ولم يذكروا الحيضة، الظاهر أنها زادها عبد الرزاق، فلهذا حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر، وكذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. وأيضا استدل كثير من العلماء ممن أعلى هذه الزيادة بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنقضي رأسك وامتشطي. أنا أمرها في الحج كما في الصحيحين أنها قال لها: أنقضي رأسك وامتشطي لما طهرت من الحيض. وهذا قول جمهور العلم أن الحائض لا يجب عليها النقض، والمرأة التي عندها جنابة لا يجب عليها نقض رأسها، وهذا قول جمهور العلم، أي في أن المرأة تنقض رأسها لا يجب نقض رأسها إذا كانت على جنابة، وهو قول أكثر أهل العلم، بل بعضهم يقول لا نعلم فيه خلافا، وإنما جاء شيء عن ابن عمر وعن النخعي. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم، لكن لفظه أشد ظفر رأسي بدل شعر رأسي، عن الظفر هو الضفائر هذه، وكأنه رواه المصنف المعنى، وظفر بفتح الضاد وإسكان الفاء ظفر، وهو المشهور. قال: والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله، وهي مسألة خلاف. وقلنا أن المسألة الأولى وهي مسألة نقض الحيض أنه لا يجب، هذا قول جماهير أهل العلم، بخلاف المسألة الثانية في الحيض. قال: فعند الهادوية لا يجب النقض في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: قضي شعرك واغتسلي. وجيب بأنه معارض بهذا الحديث، ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب، ويجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفا، فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله، وهذا ليس صحيحا، هذه التعليلات ليست صحيحة ولم يأتي ما يدل عليها. وقيل: يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه، أو بأنه كان مشدودا نقض وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله، وهذا إذا صح الحديث نعم يكون هذا الجمع، لكن الصحيح كما قلنا أن لفظة الحيضة ليست صحيحة. قال وأما حديث بل الشعر وانقل البشر فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة، معناه لأنه ضعيف، وسيأتي إن شاء الله تعالى سيذكره المؤلف. قال وأما فعله صلى الله عليه وسلم إدخال أصابعه كما سلف في غسل الجنابة ففعل لا يدل على الوجوب، ثم هو في حق الرجال، وحديث أم سلمة في غسل النساء، هكذا حاصل ما في الشرح على شرح المغرب، إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل وتنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة إلى هذه التآويل التي في غاية الركة، فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل. أنا يقول الآن أن حديث عائشة قبل أن تطهر، وحمله أكثر أهل العلم على أنها طهرت، أنها طهرت، لكن أيضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بنقض شعرها، هذا يدل على أن غسل الحيض فيه النقض، فيه النقض، وقد جاء في ذلك أيضا حديث سيذكره المؤلف لكن فيه ضعف أيضا. قال والقول بأن هذا مشدود وهذا خلاف، والعبارة عنهما من الرأي بلفظ النقض دعوى بغير دليل. نعم في المسألة حديث واضح، فأنه أخرجه الدارقطني في الأفراد، والطبراني والخطيب في التلخيص، والضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعا إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطم وأشنان، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته. هذا الحديث رواه الدارقطني كما ذكر المؤلف لكن في الأفراد وليس في السنن، إذا أطلق الدارقطني فالمراد به السنة، لكن هنا قيده وأخرج الدارقطني في الأفراد، والطبراني في المعجم الكبير. وفيه رجل يقال له مسلم أو سلمة بن صبيح، الحديث من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ورواه عن حماد هذا سلمة بن صبيح اليحمدي وهو مجهول، تصحف في بعض الأسانيد إلى مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح أبو الضحى، لكنه في مرتبة عالية من هذا، فمسلم بن صبيح لا ليس هو مسلم بن صبيح، إنما هو سلمة بن صبيح اليحمدي وهو مجهول، فلهذا الحديث أيضا لا يصح. قال فهذا الحديث مع إخراج الضياء له، وهو يشترط الصحة فيما يخرجه، يثمر الظن في العمل به، ويحمل هذا على الندب لذكر الخطم والأشنان، إذ لا قائل بوجوبهما فهو قرين على الندب، وحديث أم سلمة محمول على الإجاب كما قال إنما يكفيك، فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا، فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا. قال ويدل عدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر ويأمر النساء ينقضن شعورهن، أفلا يأمرهن يحلقن رؤوسهن، ولقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وأيضا أنكرت عليه أسماء بنت أبي بكر، أنكرت عليه هذا الكلام، أنا أنكر عليه أنه كان يوجب على النساء أن ينقضن شعورهن، فأنكرت علي عائشة وأنكرت علي أسماء. ولهذا الآن هذه المسألة مسألة غسل أو نقض الشعر للحائض، هذه المسألة فيها خلاف، بخلاف المسألة الأولى نقض الشعر من للجنب أو للمجنبة المرأة التي عندها جنابة، فهذا صحيح أنها لا تنقض، لكن الخلاف حصل أكثر في نقض شعر المرأة الحائض إذا أرادت أن تغتسل. فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب نقضه، وذكروا عنه أن المهنة سأله عن المرأة تنقض شعرها من الحيض، قال نعم، فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة، فقال حديث أسماء أو حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه، حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه. ما يدرى إيش المراد الإمام أحمد حديث أسماء، إلا إن كان هذا الحديث الذي أنكرت فيه على عبد الله ابن عمر نقض الشعر، ولأن أيضا غسل الحيض يحدث غالبا مرة في الشهر بخلاف الجنابة فقد تحصل يوميا. ومذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يجب سواء كان في الحيض أو في الجنابة، وهو مذهب مالك كذلك، وأيضا هو القول الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه لا يجب النقض. وأيضا هذا اختيار الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ورجح الشيخ العثيمين الشيخ البسام أنه لا يجب، أنه يجب نقض الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تفرك رأسها. وأيضا هذا الذي رجحه الإمام ابن القيم وضعف رواية الحيض كما في تهذيب السنن، وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله ضعف رواية الحيض. قال رحمه الله والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه لا يشترط وصول الماء إلى أصوله، وهي مسألة خلاف. فذكر عند الهادوية النقض، ووجب النقض في غسل الجنابة ويجب في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة انقضي شعرك واغتسلي. لفظة واغتسلي هذه ليست في الصحيحين، وإنما في سنن ابن ماجه، وقد صححها جماعة من أهل العلم لأنها جاءت بإسناد صحيح، لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول أنها لا تصح، وهذا يؤيد أن كلام الصنعاني أن هذه حصلت في أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقض شعرها قبل أن تطهر من الحيض. هذا قرانا كلام الصنعاني كله قرانا. طيب قال وإن كان حديثه في غسلها من الجنابة، وظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض في حيض وجنابة، والصحيح كما قلنا أن الحيض قال بعض أهل العلم أنها يجب عليها أن تنقض لزيادة الفرق في الحيض، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفرك الشعر، أفركي شعرك، وجاء في رواية أدلكي شعرك. ابن عمر الظاهر صح. أسماء لما أنكرت عائشة أنكروا على ابن عمر، أنا ذكر الصنعاني ابن عمر، هو ابن عمر الظاهر. ابن عمر لكن أسماء أنكرت على ابن عمر. عائشة صحيح أنكرت على ابن عمته، لكن أسماء أنكرت على ابن عمر، أنكرت عليه بعض المسائل ومنها هذه. طيب، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لكن كما قلنا الأدلة ليست صريحة في نقض الشعر في غسل الحائض، فمن أخذ بهذا الحديث قال بذلك، ومن أعل لفظة الحيض فرجع إلى الأصل أنها تفرق وأنها تنقض. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود، صححه ابن خزيمة. هذا الحديث روته عن عائشة امرأة يقال لها جسرة بنت دجاجة، وجسرة مجهولة، وقال البخاري عندها عجائب، وقد خالفها جماعة في هذا الحديث وذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواب سد الأبواب، وليس فيه إن لا حل المسجد لحاض ولا جنوب. قد رواه أكثر من واحد عن عائشة، عروة كما قال البخاري، رواه عروة ومحمد بن القاسم وغيرهم عن عائشة فقالت سدوا، قالت النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الأبواب. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد أي دخوله والبقاء فيه لحائض ولا جنب. رواه أبو داود الصحابة بن خزيمة، ولا سماع لقول ابن الرفعة أن في رواية متروكا، لأنه قد رد قوله بعض الأئمة. والحديث دليل على أنه لا يجوز الحائض، لكن كما قلنا أن فيه جسرة بنت دجاجة وهي مجهولة مع جهالتها، إلا أن البخاري يقول لها عجائب، أنا تروي أشياء غريبة. قال الحديث دليل على أنه لا يجوز الحائض والجنب دخول المسجد، وهو قول الجمهور. وقال داود وغيره ويجوز، وكأنه بنى على البراءة الأصلية وأن هذا الحديث لا يرفعها. وأما عبورهما المسجد فقيل يجوز لقوله تعالى إلا عابري سبيل في الجنب، وتقاس الحائض عليه، والمراد به مواضع الصلاة. وأجيب بأن الآية في من أجنب في المسجد فإنه يخرج منه للغسل، وهو خلاف الظاهر، وفيها تأويل آخر. أنا فيها تأويل آخر، أي أن عابري سبيل أي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا إلا عابري سبيل، أنا لا تأتون أماكن الصلاة أو الصلاة نفسها. التفسير الثاني على أنه الصلاة نفسها، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، أنا لا بأس أن تعبروا مكان المسجد، لكن ليس المقصود المكث في المسجد. ومما يدل على هذه المسألة وعلى جواز مكوث الرجل في المسجد الجنب، لأن أهل الصفة كانوا جلوسا في المسجد، وهذا لا شك أن الرجل يجنب، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج عند الجنابة. ولو نهاهم عن ذلك أو أمرهم بالخروج لنقل، بل جاء في حديث عن عطاء عند أحمد أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذا كان أحدهم جنبا وأراد أن يجلس المسجد توضأ وجلس. معنى هذا يدل على أنهم يجلسون وهم جنب. لو قال قائل مثلا أنهم خففوا الجنابة بالوضوء، نقول له هل يقول هؤلاء الذين يقولون بأن الجنب لا يجلس معنى إذا توضأ يجلس؟ ما يقولون هذا، ما يقولون إذا توضأ يجلس في المسجد، فهم يمنعونه من الجلوس في المسجد سواء كان توضأ أو لم يتوضأ، لابد أن يغتسل. فبعضهم يقول نعم إذا كان في المسجد فاحتلم يخرج، يجب عليه أن يخرج، هذا لا دليل عليه على أنه يجب عليه أن يخرج من المسجد، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلهذا لا دليل صريح. وأيضا كذلك في الحائض، الحائض قد كانت المرأة تسكن المسجد، تلك المرأة التي كانت تأتي عائشة التي كانت تقول ويوم الوشاحي من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر أنقذني، هذه المرأة كانت لها خيمة في المسجد، لها خيمة في المسجد، وهي امرأة يأتيها الحيض، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالخروج عند الحيض. فأيضا مسألة الحيض لا دليل على عدم جواز مكوثها في المسجد. لو قلنا أنهم قاسوا على الجنب، لأن الآيات جاءت في الجنب على التفسير أن المراد به مكث الجنب، نقول هناك فرق بين الجنب والحائض. الجنب غالبا يكون دائما، غالبا، بخلاف الحائض إنما تكون في الشهر مرة وكذا، فلهذا لا يصدق هنا القياس ولا يصح القياس، قياس الجنب على الحائض، أقصد قياس الحائض على الجنب. فالخلاصة أنه لا دليل صريح يوجب على الحائض عدم مكث المسجد. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست بيدك ليس فيه دليل، معنى قالوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ليس حيضتك بيدك، معنى أنك أنت حائض والحائض لا تدخل المسجد لكن لها أن تتناول شيئا، وهذا ليس صحيحا، بل الحديث يدل على عدم أو على جواز دخول المرأة المسجد. فقوله ليس حيضتك بيدك معنى أنت ستدخلين المسجد وتأتين بالخمرة بيدك، والحيضة ليست بيدك، ولم ينهها عن دخول المسجد أصلا، ولم ينهى عن دخول المسجد أصلا، وليس فيه أيضا أن المرأة لا تمكث في المسجد. وأيضا استدلوا بما جاء في المصلى وتعتزل الحيض، أيضا هذا لا دليل عليه، فتعتزل الحيض المراد أنه حتى لا تقف في الصفوف فتقطع على الناس صفوفهم، فلهذا تعتزل عن الصلاة. وخلاصة الأمر أنه لا دليل أيضا على أن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، لكن إن فعلت ذلك من باب التورع لا بأس، أو إذا كان خاصة لعدم الحاجة، لعدم الحاجة فتجتنب المسجد، وكذلك الجنب. لكن إذا كانت هناك حاجة لجلوسه خاصة الحائض، إذا كانت هناك حاجة لجلوسها درسا أو حفظا أو كذا، فالظاهر أنه لا بأس بذلك، والله أعلم. إن شاء الله نكتفي بهذا.